أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وأمين وحي رب العالمين وخليفة الله على العالمين محمد وعلى آله الخلفاء الأوصياء المصطفين. عظم الله أجوركم وأجورنا بشهادة المولى محمد بن علي الجواد أبا جعفر الثاني صلوات الله وسلامه عليه. ولعن الله قاتليه إلى قيام يوم الدين. ونتقدم بالتعازي إلى سيد الأنبياء وسيد الأوصياء وسيدة النساء وإلى سيد شباب أهل الجنة وإلى موالين الأئمة الطاهرين ولا سيما صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. هناك ظاهرة إذا لوحظت في سيرة ومسيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام ومسيرة وسيرة أتباعهم الموالين، هذه الظاهرة ربما أشرنا إليها إجمالا فيما سبق، لكن نبسط الغور فيها أكثر، وهي تستحق القراءة باللغة العصرية ليعلم بالتالي من ذلك حقيقة منهاج وطريقة ومسير أهل البيت عليهم السلام، ليكون عظة لنا في الوضع الراهن أيضا. هذه الظاهرة ما هي؟ الظاهرة هي أنه بعد أصحاب الكساء صلوات الله عليه وبعد فترة الإمام زين العابدين بدأت ظاهرة في المواجهة بين منهاج أهل البيت ومنهاج السلطات الحاكمة المناوئة لأهل البيت، ظاهرة بدأت بنحو يسير في عهد الإمام الباقر، ثم اشتدت قليلا في عهد الإمام الصادق، ثم اشتدت أكثر في عهد الإمام موسى بن جعفر، وأخذت بالاشتداد إلى عهد العسكريين. هذه الظاهرة ما هي؟ قيام السلطات الحاكمة الأموية أو العباسية باعتقال أئمة أهل البيت. اعتقال، الآن اعتقال سياسي، اعتقال عسكري، إقامة جبرية كذا. نلاحظ في عهد الإمام الباقر صلوات الله عليه مرتين حسب المصادر التاريخية استدعي الإمام الباقر من المدينة المنورة مع ولده الإمام الصادق إلى الشام، سجن مدة يسيرة بعد الباقر والصادق في سجن الشام، لكن سرعان ما أطلق أفرج عنهما صلوات الله عليه. وفي جملة من النقول أنها تكررت مرتين. طبعا مذكور السبب في ذلك أن الإمام الباقر أوعز للإمام الصادق أن يخطب خطابا فيه شيء من الصراحة لإعلان حق وحقانية واستحقاق أهل البيت عليهم السلام الإلهي. وبالتالي يعني هذا الخطاب خطاب عقائدي وسياسي كان في المسجد الحرام في موسم الحج، في شيء طبيعي ردة الفعل حينئذ من السلطات كانت باعتقال الإمام الباقر بعد الحج واستدعاءه إلى الشام وسجن مدة يسيرة في الشام. في عهد الإمام الصادق عليه السلام نلاحظ هذه الظاهرة اشتدت أكثر. حسب النقولات الإمام الصادق أيضا استدعي عدة مرات إلى العراق من المدينة المنورة، عدة مرات. وعلى أي تقدير قريب 4 سنوات كان نوع من الإقامة الجبرية للإمام الصادق في العراق. طبعا ليست كانت إقامة جبرية ضيقة جدا، يعني كان مفروض عليه الإقامة في الحيرة مثل ما كانت عاصمة العباسيين في فترة تبعد 30 كيلومتر عن النجف في الأشرف. ومنها كان الإمام الصادق كثير يزور جده أمير المؤمنين ويزور جد الحسين صلى الله عليه، حتى أن صاحب ابن طاووس السيد عبد الكريم صاحب فرحة الغريب يقول وصحيح أن الإمام الصادق كان يكثر زيارة جد أمير وزيارة جد الحسين إلى كربلاء حتى، أو يزوره من عند الحسين أو يزوره إلى كربلاء، لا سيما بزيارة عاشوراء حسب كلام ابن طاووس السيد عبد الكريم في كتاب فرحة الغريب. هذا كتاب فرحة الغريب طبعا لا يخفى على الأخوان مصدر حديث ومصدر تاريخ الحديث، مصدر مهم جدا. لا يظن ظن أن هذا كتاب تاريخي محض، لا، هذا مصدر في التراث جدا حساس ومهم لأنه في القرن السابع. من ضمن الأمور المهمة في هذا الكتاب فرحة الغريب يذكر أن يعني ما مضمونه أن زيارة عاشوراء متواترة وصولها إلى الطائفة في عهد ابن طاووس سيد عبد الكريم، أما أخوين أو 3 أبناء عم بعد، وهو على كل أحد الأعلام في عصره. ف فكثرت زيارة الصحابة، فلاحظ إقامة جبرية بس مو بشكل ضيقة الخنان. يعني كان الإمام الصادق يجلس في مسجد الكوفة، يزور الكوفة، لكن كان ممنوع أن يرجع إلى المدينة المنورة. هذه إقامة جبرية ضمن مدينة، ضمن افترض أو بلاد. وبعض النقولات أنه استدعي مرتين ثلاث أو مرة واحدة ممتدة كذا. المهم ما يقارب أقل تقدير 4 سنوات. الآن هذه 4 سنوات من خلال سفرة واحدة، اعتقال واحد أو اعتقالين ثلاثة، فضلا عن ما إذا قيل أكثر. هذه الظاهرة اشتدت في زمن الإمام الصادق هكذا. وطبعا المنصور الدوانيقي أيضا عقد مؤتمرا علميا في الحيرة في قصر لكي يضع علم الإمام الصادق على المحك أمام المسلمين، وأن ادعاء الإمام الصادق للأعلمية وكذا وراثة من رسول الله كذا كذا معروفة، حتى ذكرها المزي المعاصر لابن تيمية وصديق ابن تيمية. ابن تيمية صديق، يعني ابن تيمية صديق هذا المزي، مزة دمشق، منطقة شمال دمشق. المزي في كتابة تهذيب الكمال في الرجال ذكر هذه القصة مسندة، أن المنصور الدوانيقي جلب أبا حنيفة وغيره من علماء فقهاء المذاهب وأوعز إليهم أن يحضروا صعاب المسائل ليبكتوا مثلا الإمام الصادق. وهو ينقل يقول: وأجاب الإمام الصادق ليس فقط إجابات حسب بيان الشريف، لا، حسب حتى آراء ومباني متعددة. بعد ذلك المنصور سأل أبا حنيفة، قال: ما تقول في علم جعفر الصادق؟ قال: وما أقول وقد قال رسول الله: أعلمكم بالاختلاف في الأقوال، أعلمكم باختلاف الأقوال، وهو قد أحاط بكل أقوالنا ولم نحط بذلك. المقصود فكانت هاي الظاهرة هكذا. في عهد الإمام موسى بن جعفر اشتدت أكثر. في عهد الإمام موسى بن جعفر اشتدت أكثر القضية إلى درجة ماذا؟ اعتقال السجن. حد أقل 4 سنوات، حد أكثر قيل 14 سنة، والظاهر أنه بحسب تعدد السجون 14 سنة، 4 سنوات بحسب أحد السجون. وكان طبعا سجن سياسي، اعتقال وسجن سياسي. هاي الظاهرة اشتدت أكثر. في عهد الإمام علي بن موسى الرضا القضية اشتدت أكثر بلون آخر. كيف اشتدت أكثر؟ أصلا يعني قام المأمون والخؤون العباسي بفرض الإقامة الجبرية وتحت نظارة حرس على الإمام الرضا، هاجر به من موطن جدة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله إلى مارو. ورواية معتبرة السند أنا وجدتها في الوسائل في باب أوقات الصلاة أعداد الصلاة، مذكور أنه أول ما أتي بالإمام الرضا في مارو سجن الإمام الرضا في سجن كان. بعد ذلك أطلق صراحة وكذا، لأنه المأمون هذا الخوف أتوا يعني وعرض الخلافة ونصب الإمام كذا، لا سجن الإمام. الآن كم مدة؟ يظهر من رواية أشهر. قضية نفس الشيء. هذا في الاصطلاح الحديث إلى أن وصل لعهد الإمام الجواد الذي نحن فيه. في عهد الإمام الجواد طيلة حياة الإمام الجواد إلا نزر يسير، السلطة العباسية لم تدع الإمام الجواد يستقر في المدينة المنورة، جعلت الإمام الجواد تحت الرقابة القريبة للسلطة، الرقابة الأمنية، إقامة جبرية في القصر الرئاسي الحكومي سواء في عهد هذا المامون أو الخاون إلا نزل يسير، ثم ما توالت من السلطات العباسية. كم مرة يعني يستدعى من المدينة إلى بغداد إلى عهد المعتصم، وهذا الاستدعاء لأنه يعيش الإمام يعني يتجول حرا كذا في المدينة، لا، تحت الرقابة القريبة في نفس القصر الملكي أو قصر السلطة. يعني إذا وصلت ظاهرة أئمة أهل البيت، طبعا بعد الإمام الجواد بعد اشتدت أكثر في عهد العسكريين أن أقيم الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري بشكل جهارا ظهارا في قاعدة عسكرية سر من رأى، لم تكن مدينة مدنية، كانت مدينة عسكرية أسست كمعسكر، أكبر معسكر على وجه الأرض في آنذاك، لأن أكبر سلطة في الأرض كانت السلطة العباسية آنذاك، فجعل في أكبر معسكر. أما في عهد الإمام الجواد إذا استدعي تحت الرقابة الأمنية من قبل السلطة العباسية. هذه الظاهرة بحسب اصطلاح العلوم السياسية أو الاستراتيجية، هذه الظاهرة يعبر عنها وصول المواجهة أو الحرب الباردة، يعبرون عنها إلى حرب استخباراتية أمنية. يعني بالدقة في عهد الجواد ذروة المواجهة الأمنية بين السلطات العباسية، المواجهة لأئمة أهل البيت، كانت لغة الحرب الباردة لغة المواجهة لغة أمنية بامتياز، لغة في إدارة المواجهة بلغة أمنية. أمثلة اليوم المعاصرة حصلت، نلاحظ بعض القوى العظمى في عصرنا الحاضر إذا في الشرق الأوسط أو في أقاليم دول، مو أقليم داخل دولة، أقاليم دول، اصطلاح الأقاليم مجموعة دول في الاصطلاح السياسي، هذا إذا استنزفت عسكريا أمنيا هذه الدولة العظمى ماذا تلجأ؟ تلجأ إلى الحرب الاستخباراتية بشراسة، بسبب ماذا؟ بسبب نفوذ الطرف الآخر عسكريا سياسيا ما يمكن مواجهته، يعني ما يمكن قلعة، ما يمكن دكدكته. تارة المواجهة عسكرية في كربلاء، مواجهة سياسية بالسجن. إذا كان هذه الجهة اللي هي السلطات أو القوة الدولة العظمى القوية عندها درجة من القوة، إذا تضعضعت قوة الدولة العظمى على الطرف المناوئ القوي أصبحت ضعف بحسب العلوم السياسية والعلوم الاستراتيجية. تلقائيا يلجأ إلى الحرب الاستخباراتية. لماذا؟ ما عنده قدرة عسكرية بحيث يضغط بالعسكر وباللغة العسكرية أو باللغة السياسية يضغط على الطرف الآخر. نفوذ الطرف الآخر، خطاب الطرف الآخر أصبح متجذر. نفوذه أصبح متجذر. هنا يصعب على السلطة العظمى أو الدولة العظمى، يصعب عليها مواجهة سياسيا. لماذا؟ تفنيدة، إدانة، سجنة، اتهامة باتهامات، ما تمشي. المقصود هذا المجموع استخبارات ومخابرات اللغة الأمنية. فمتى تصير الحرب أمنية، إدارة أمنية؟ إن ذا الطرف يضعف، ما يقدر يفتري على الطرف الآخر المناوع له بافتراءات سياسية أو افتراءات عقائدية أو ما شابه ذلك، فما يستطيع يسجنه، يقوم بالسجن، يصير مدان. نفوذ العسكري للطرف الآخر أيضا صار قوي، يريد يصعد وياه اللغة الساخنة، أما يقدر. بالضبط اتسمت عصر الجواد، عصر كما يقول عليه الإمام علي بن موسى الرضا وقبل الإمام موسى بن جعفر والصادق، نبأ بنبأ حق وصدق أن في عهد الجواد يبلغ منهاج أهل البيت وأتباع أهل البيت يبلغون قوة الذروة، في عبارة طبعا مغلفة. أهل البيت صلوات الله عليهم كثيرا ما يدرون بين حقائق، كثيرا ما يبينوها بلغة مكشوفة معلنة وفاضحة كذا، مغلفة بلغة على كل كانها منوال طبيعي عادي كذا، ولكن لب شيء مهم وخطير. مثلا يقول الإمام علي بن موسى الرضا على عهد الجواد ابنه: ليس لشيعتنا أو على شيعتنا أبرك من ولدي هذا. شو القصة؟ أبرك هو هذا معناه، يعني امتد نفوذ مد منهاج أهل البيت بحيث السلطة عسكريا ما تقدر تواجه، سياسيا ما تقدر تواجه، مو بعد عسكريا، سياسيا ما تستطيع إدانة منهاج أهل البيت ولا أتباع أهل البيت، ما تستطيع. لذلك لم تقدم على السجن السياسي الإمام الجواد، مو في مثل عهد موسى بن جعفر. في عهد موسى بن جعفر قد تلفق تهمة على الإمام الصادق يسيرا ما، على الباقر يسيرا ما، أو على، أما في عهد الإمام، حتى ذكرت لكم أنه خلافا لما ربما مشهور في الأذان، في عهد المولى علي بن موسى الرضا سجن فترة في مار، موجود النص في معتبر في الوسائل. لكن في عهد الجواد لا، القضية لا ليست كذلك. في عهد الجواد تبددت كل القدرة للسلطة العباسية أن تواجه سياسيا ولا عسكريا ما تستطيع أن تواجه مد أهل البيت. مد أهل البيت صلوات الله عليهم اتسع وتنامى بشكل جحفلي بحيث السلطة ليست لها قدرة على مناوعة سياسية ولا عسكرية مد أهل البيت إلا مناوعة استخباراتية مخابراتية أمنية، حرب في الخفاء، تصفيات في الخفاء، رقابة في الخفاء. الذي تميز به الإمام الجواد صلوات الله عليه دور إدارة المشروع أهل البيت صلوات الله عليهم وإدارة مجتمع المؤمنين وكيان المؤمنين وبيئتهم، إدارة بإدارة قيادية فيها تدبير أمني بالغ التعقيد في الخفاء والسرية ونجاح الإدارة والتدبير والبرمجة. إلى أن استيأست السلطة، يعني هذا استشهاد الإمام الجواد عبارة عن الوصول إلى درجة تصفية الإمام الجواد صلوات الله عليه بالسم، عجزوا عن هذه المصارعة الأمنية، عن هذه المصارعة للإدارة الأمنية. هذا البيان، وطبعا في عهد العسكريين تطور الحال إلى ماذا كما مر بنا مرارا، تطور الحال إلى إقامة جبرية عسكرية على العسكريين، مو مواجهة عسكرية بس إقامة عسكرية، إقامة جبرية، سجن عسكري. ومراراً يعني حصل تنبيه مع الأخوة على هذا المطلب، فرق بين السجين السياسي والسجين ماذا؟ العسكري. انت لاحظ بين السجين السياسي عهد الإمام الكاظم والرضا شهرنا، والسجين العسكري العسكريين، هاي المنطقة الوسط منطقة الجواد. صعود هي وتصاعد ومشادة في المناوعة العسكرية، يعني العدو فشل، السلطات العباسية فشلت عن المواجهة المخابراتية والاستخباراتية والأمنية، ليست لها قدرة على السجن السياسي، ليست لها قدرة على المواجهة العسكرية ككربلاء. إمام زين العابدين لم تعرض حتى بعد والده تعرض إلى مواجهة عسكرية حتى في المدينة المنورة، قضية الحرة وغير الحرة. السلطة ما عندها قدرة على المواجهة العسكرية، ولا عندها مواجهة، ولا عندها قدرة على مع مد أهل البيت. شوف هذا خط بياني متصاعد يجب أن يلحظ بدقة، كيف كان منهاج أهل البيت، كيف تنامى، كيف سعى فيه أئمة أهل البيت. طبعا هذا كما هو واضح يا أخوان، هذه القوة المتنامية لمد أهل البيت عليهم السلام ولمكانة أهل البيت من الإجحاف بمكان، سيما منا نحن أتباع أهل البيت أن نقول هو جبر إلهي، تقدير إلهي جبري، وليس هناك أي دور لأئمة أهل البيت في ذلك. طبعا هو حتى الذي يقوم به المخلوق بإنعام من الخالق، لكن فرق بين تقول جبر وبين تقول لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين، أمر بين أمرين، منطق المسؤولية. وليس منطق الصدفة. هذا معناه تنامي حضاري لمذهب أهل البيت، لأنه طفرة أو صدفة أو تقدير جبري والعياذ بالله من الله، جبر الظالمين على أن يتضعضعوا ويضعفوا. هذا ليس منطق دين. منطق الدين لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن هذه الظاهرة من تصاعد نفوذ ومد أهل البيت في عهد الجواد إلى أن السلطة العباسية التي هي كانت الدولة العظمى في الأرض تفقد سلاح السياسة، تفقد سلاح المواجهة العسكرية، تضطر إلى مواجهة مد أهل البيت في عهد العهد الجوادي، بصمة من بصمات لون الإمام الجواد في عهده أن مد أهل البيت، نفوذ أهل البيت وأئمة أهل البيت ومشروع أهل البيت وصل لهذه الدرجة. درجة ماذا؟ أن العدو لا يستطيع إلا بالحرب الباردة ولو الشرسة الناعمة عبر المواجهة الأمنية الاستخباراتية والمخابراتية. هذا لم يكن وليد الصدفة كما مر بنا، مر نتيجة جهود الأئمة واحدا بعد آخر إلى أن وصلت المعادلة بين الطرفين إلى هذه الوضعية نستطيع أن نصطلع عليها، هذه الحقبة التاريخية والحضارية، الحقبة الجوادية. فنقطة أولى تشخيص دي المرحلة كيف طبيعتها معالمها. نقطة ثانية أن هذه المرحلة لم تأتي هذا القدر من اقتدار مشروع أهل البيت ومد أهل البيت لم يأتي فجأة، أتى نتيجة جهود مضنية، دماء سالت فيها بدءا من نفس المعصومين صلوات الله عليهم ومرورا بعد بالحواريين والأنصار والصحابة والمجرى صحابتهم وأتباعهم. فإذا أتى نتيجة، إذا قبل أن نتوجه إلى نقاط أخرى، هذه الفترة والحقبة إذا النتيجة أتت نتيجة هناك مشروع مدروس وبناء متواصل برمجته وإدارته من قبل أئمة أهل البيت. خطأ هذا المقال القائل والمتفشي أن أهل البيت زووا عن مواقعهم فانكفأوا فأصبحوا جلساء البيت، هذه مقولة باطلة، لأنهم يعني انكفأوا، أنهم جمدوا، أنهم انحسروا، هذه مقولة. نعم العدو بغية كانت ذلك، الجانب الطرف الآخر بغية هذا، لكن الواقع الأمر لا، كانوا في شغل دؤوب، في جهد متواصل، في جدولة أعمال وخطوات مشروع ضخم متصل الحلقات. ولا ما يمكن أن يصل، أنت إذا تدرس الدراسة حضارية، منطق علم الحضارات، منطق علم السياسة والعلوم السياسية، منطق العلوم الاجتماعية، يا عمي ممتنع يصل الوضعية لهذه الوضعية، أن الطرف الآخر يضطر أن يستخدم معك اللغة الناعمة بشراسة أمنية مخابراتية فقط، ما يستطيع وما عنده سلاح أو وسيلة غير هذا. هذا البناء، وهل سمعت أنت بناء بلا بناء؟ ما يمكن. هذا البناء لم يأتي بدون باني، وهذا الباني أشاد، أنت لاحظ يعني معناته مد أهل البيت دولة عظمى تناطح دولة عظمى. الآن لاحظوا لماذا الدول العظمى الموجودة في عصر الحاضر فترة مديدة أخذت عند بينها الحرب الباردة، الحرب الساخنة استنزفت في الحرب العالمية الأولى والثانية، فصار ليس أحد يقوى على الثاني، السلاح العسكري يعني ما ليس له جدوى، توازنك ما يفيد. متى يصل الخصمان في علم المواجهة، في علم الحرب، حتى العلوم العسكرية والعلوم الأمنية والعلوم الحضارية والعلوم السياسية والعلوم الاجتماعية، متى يصل الخصمان إلى حرب باردة؟ تكافؤ إذا صار. هذا منطق برهاني اجتماعي تاريخي حضاري واضح، هذا برهان على أن مد أهل البيت أصبح دولة عظمى في الأرض، مو فقط في بقعة، لأن الدولة السلطة العباسية كانت دولة عظمى في 50-60 دولة في عهد الجواهر، هي الدولة العظمى في الأرض. هذه الدولة العظمى في الأرض مع مد أهل البيت دولة الظل الأخرى اللي هي دولة الحق في مشروع أهل البيت، لا تستطيع أن تناجز دولة أهل البيت بمناجزة عسكرية ولا سياسية، مضطرة 17 سنة وهي عهد خلافة الخلافة الإلهية للجواهر، مضطرة أن لا تستخدم لغة التصعيد السياسي أبدا، ما تستطيع، حجاج صغير السن في نظر العيون، ما تستطيع أن تستخدم، رغم شوف صغر السن في القيادة، لكن هي قيادة إلهية مسددة للبرنامج الإلهي. والمعروف قبل أن أنتقل للنقطة هذه لاحقة، دعونا نكمل هذه النقطة الثالثة الآن. إذن 17 سنة كانت مضطرة الدولة السلطة العباسية الأخرى تناطح قوة عظمى أخرى لها في الظل، قوة مد أهل البيت، ولا تستطيع أن تستخدم لغة غير لغة ماذا؟ غير لغة الحرب المخابراتية والاستخباراتية والحرب الأمنية، يسموها حرب باردة لكن الشرسة خفية، معناته نفوذ الطرف الآخر عسكريا سياسيا خطاب السياسي تجذر السياسي تجذر العسكري تجذر الفكري تجذر العقائدي تجذر، ما تستطيع تناطح فيه، مثل الآن الدول العظمى الموجودة، ما يحتاج أسمي بها، حرب أوكرانيا حرب أخرى كذا كذا، موارد أخرى، موارد حرب نفوذ، قد تسمى بحرب النفوذ، حرب الباردة، الحرب الأمنية. هنا كيف استطاع، هنا نأتي النقطة الثالثة الرابعة والخامسة في بحثنا هذا اليوم عن الجواد، أن الإمام الجواد صلوات الله عليه رغم صغر السن أتى لتراث دولة عظمى، دولة آباء التي هي دولة الظل، وسن لم يتجاوز 8 سنين، 7 سنين و10 زين. العدو كالسلطة العباسية والحاكم العباسي المأمون الخون ظن من نفسه أنه ماذا؟ ظن من نفسه أنه هو بعد الآن هذا التراث مد أهل البيت ودولة أهل البيت أصبح رعاتها بلا راعي بلا قيادة، لأن هذا صغير السن. وإن كان العقلية الأمنية المعلوماتية للمأمون الخون العباسي يعلم بأن هؤلاء صغارا زقوا العلم زقا، صغارا زقوا الكمال زقا، صغارا زقوا المؤهلات الإلهية زقا، يعلم من ذلك. حتى هناك تحليل أبداه جملة من المحققين وهذا إلى حد ما صحيح، أن قيام المأمون الخون العباسي بتزويج الجواد قبل أن يبلغ في سن 9 قام بتزويج بنته نوع من امتصاص خوف ردة الفعل في المد، مد أتباع أهل البيت ومد كيان أهل البيت مما قد حصل من اغتيال الإمام الرضا. يعني دخوله في يسمونه يعبر عنه الزواج السياسي، سامعين بالزواج السياسي بين دولتين وقوتين عظميين، هذا الزواج الذي يقع يعني نوع من ترطيب الأجواء، نوع من إبداء المرونة والليونة من نفس الطرف. سهل لو كانت الدولة والسلطة العباسية مستفردة بالأمر بقول مطلق ومشروع أهل البيت ومد أهل البيت لا حول له ولا قوة، ما يقدم من نفسه بالتزويج، شو الذي يلجأ؟ هذا دليل أن الطرف الآخر في حالة تصاعد قوة، نوع من تخفيف تشنج الأجواء بهذا النمط بهذه الخطوات. فالجواد صلوات الله عليه في حين سن الصغير المبكر إلا أنه صلوات الله عليه قام بإدارة أعقد الملفات في دولة أهل البيت، يعني سبحان الله بالنسبة إلى الخصم ده شيء مبهر وجدا صعب وإعجاز إلهي فيه عظيم، لأن إدارة الحرب الأمنية والحرب المخابراتية والحرب الاستخباراتية الخفية يريد لي تجربة، يريد لي خضرمة، يريد لي باع إداري، يراد له طول نفس. حتى الآن معروف العلوم الحضارية والاجتماعية والسياسية والتاريخية، معروف أن من أعقد الحروب وأصعبها فكران، أصعب وأعقد الحروب فكرانها فكران الحرب الأمنية، الحرب العسكرية يعتبروها صحيح هي قوية ساخنة، لكن هي ضعف إدارة. أي قوة تلتجئ إلى الحرب العسكرية يقولون هذا من لا تشارة، قدرة في إدارة الحدث ما عندها. الآن في منطق العصر الحديث الذي يسارع إلى استخدام اللغة العسكرية، الحل العسكري دليل ضعف. لو كان دليل قوة نفوذ انت قبل أن توصل الأمور إلى اللغة الساخنة واللغة العسكرية استطيع حلحل الأزمات بحلحلة مو سياسية. الحل السياسي أيضا حل متوسط بين القوة والضعف. الحل الأمني أقوى الحلول. لاحظوا، الحل العسكري أفشل الحلول وأضعفها، مع أنه لغة ساخنة، لغة بارود دخان صحيح، بس هو ليس لغة قوية. الحل السياسي ها وسط بين القوة والضعف، بين جودة النتائج وسوءها. أما الحل الأمني مضمون النتائج إذا كان حل أمني، مخابرات استخبارات مضمون النتائج. آلية قوية جدا، إذا هذا المنطق عرفناه الآن، منطق تجريبي بشري موجود معهود في العلوم، نعلم حينئذ قوة إدارة المرجوات كيفية رغم صغر سنه، وكيف التحدي الإلهي من الله عز وجل للبشر المتمرد المتعنت المتعجرف المتطاول على الإرادة الإلهية، كيف أن الله عز وجل يتحدى بقيادة إلهية في صغر السن وفي أعقد الحروب. أخواني، إدارة الملفات الأمنية بلا إرباك، من إرباك يصير تشنج سياسي، مواجهة سياسية، بلا إرباك أمني يصير تشنج عسكري. أنت تحافظ دولة 17 سنة بشكل مناطحة مع دولة عظمى، لأن قلنا مرة بنا الآن مؤشر عدم الإدانة السياسية أو العسكرية من السلطة علامة أن الطرف الآخر الخصم قوي، ما يستطيع يستخدم معاه لغة سياسية أو سلاح سياسي أو سلاح عسكري، فقط يتوسل معه بلغة الحرب الأمنية، الحرب الباردة، تعبير الدارج. عفي عليه الإمام الجواد 17 سنة ما أعطى فرصة للخصم أن يشنج القضية سياسية، فضلا عن أن يشنجها عسكريا. أدار مشروع أهل البيت ومناوئته للمشروع الطرف الآخر بكل كل برود، سموه برود مع الجمود، برود بالإصطلاح العصر السياسي، يعني برود أعصاب. هاي كم هي هاي الحكمة الاستراتيجية، الحكمة السياسية، الحكمة القيادية. انتوا لو تلاحظون تقرؤون ملف حياة الجواد من الروايات أو من كتب التاريخ، انظروا كم هي الحرب الشرسة الأمنية التي مفتوحة روافدها وأنهرها ونوافذها على الجوار. أصلا إدارة العلويين زاد الله في شرفهم وعلو شأنهم، إدارتها أصلا هذه إدارة يبليه إدارة نفس الهاشميين والعلويين والطالبيين وكذا كذا، أصلا إدارة يبليه إدارة إلى ما شاء الله، إدارة معقدة. إدارة ملف أتباع أهل البيت في زمن الجواد، أتباع أهل البيت فقهاءهم، يؤنس ابن عبد الرحمن، صفوان ابن يحيى، عبد الرحمن ابن الحجان، الريان ابن الصلت، محمد ابن حكيم، كل واحد طول المرجعيات الفقهية والكلامية أصبحت هي الروحة ذات نفوذ. إدارتها تريد نظام إداري تدبيري ثاقب. الإدارة العلمية لعقلية عقل المسلمين، العقل الإسلامي، الإدارة الفكرية يريد لها برمجة، يريد لها جدول، يريد لها مشروع. زين، هالملفات كلها وغيرها وكثير وكثير، تعال كيف يدير الإمام الجواد صلوات الله عليه المواجهة الأمنية الشرسة مع دولة مفتولة العضلات، أكبر دولة في الأرض آنذاك، أكبر سلطة، شيء ليس بالسهل. وأنت تحت الرقابة وكاميرات وعيون وجواسيس، بل حتى في فراش الليل ليمن زوجة إمام الجواد، عين كانت لأبيها وعين للمعتصم وعين لبقية حكام بني العباس اللي عاصروا إمام الجواد من الداخل، رغم كل ذلك لم يستطيعوا أن يسيطروا على إدارة الجوار، شبكة إدارة الجوار، منظومة إدارة الجوار ازدادت قوة إلى أن التجأوا إلى التصفية. أصلا اللجوء إلى التصفية هذا رأيت عجز في علم الحرب الأمنية، الحرب الباردة، اللجوء إلى التصفيات فشل. هذا الطرف اللي يصفي يقوم بالتصفية هو فاشل، النتيجة أعلنت خسارة أو فشل السلطة العباسية. صحيح هي صفت الطرف الآخر أمنيا، بس هذا مو نجاح، هذا يعتبر في المنطق العلوم السياسية والعلوم الحضارية والعلوم يعتبر إبصام بالعشر أن احنا فشلنا، ما يقدر يبقى نلعب. شوف اللاعب، انتم شايفين مثلا من باب المثال، إذا صار أحد اللاعبين ملتزم بقوانين اللعبة قام يضرب، قام هوز، هاي دليل أن هذا ما قدر بقوانين اللعبة، ما قدر يفوز، فشل، إذا قام هوز ويعجرف ويضرب وينطر، شبكة. هذا دليل أن الجواد وصل إلى مرحلة الفوز وأنجح مشروع أهل البيت إلى تمام الصعود والترقي. لذلك فترة الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري السلطة بدأت تستخدم لغة تصعيد، مو تصعيد عسكري ما تقدر عليها، ولا تصعيد سياسي ما تقدر عليها، ولا تكتفي بالحرب الأمنية ما تقدر عليها، التجأت إلى الاستنفار العسكري بدون استخدام العسكر. ما تقدر تستخدم العسكر، تدري إذا تبدأ المواجهة العسكرية ما معلوم تنتصر، فالتجأت إلى ماذا؟ فقط التصعيد العسكري. فشل، هذا دليل فشل السلطة العباسية. لأن أنت تدين نفسك بنفسك من السلطة العباسية، هي تدين نفسها بنفسها. هذه ظاهرة في قيادة الجوان وظاهرة مشروع أهل البيت تستحق، هي إثارة فقط أنا ذكرتها، تستحق الإمعان بتحليل تفصيلي رقمي دقيق. أي نظر عابرة، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.